الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي مجموعة من المسائل المتعلقة ببعض أحكام وصفة الحج وما يلحق به من أحكام، ومما مر معنا من أحكام ما يتعلق بطواف الإفاضة، وعلمنا أن أهل العلم ذكروا من رخص طواف الإفاضة أنه يجوز أن يجمع مع طواف الوداع. وما هو الأفضل؟ لمن الأفضل؟ يجوز الجمع والأفضل، نعم، عدم الجمع مع طواف الوداع، ويستحب التبكير به قدر المستطاع، وأفضله متى التبكير؟ متى جارك؟ متى التبكير به؟ طواف الوداع أو طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة متى يبكر؟ يوم العاشر قبل الظهر، مر معنا هذا، يوم العاشر قبل الظهر، قبل الظهر، نعم. وإن احتاج فعله في أيام التشريق، ولا بأس أن يؤخره مع طواف الوداع إن احتاج كذلك، ولكنه خلاف الأفضل والأكمل. طيب، ومر معنا من المسائل كذلك أن آخر منتهى وقت طواف الإفاضة متى؟ نعم، المسألة فيها خلاف، الصحيح إلى آخر ذي الحجة، إلى آخر ذي الحجة. وهل بعد ذي الحجة يبطل؟ قلنا الراجح أنه يبطل، هذا هو الصحيح. ومن أهل العلم من قال يصح ولكن يجبر بدم، يجبر بدم، وهذا يروى عن المالكية، والأول يروى عن بعض أهل الحديث والظاهرية. طيب، والجمهور أنه يجوز، الجمهور أنه يجوز إلى ما لا نهاية، مفتوح، والصحيح ليس كذلك. قال الله عز وجل عن الحج إيش؟ أشهر معلومات. ما فائدة أشهر معلومات إذا خليناه مفتوح؟ نقول للحاج افعل طواف الإفاضة متى ما شئت إلى ما لا نهاية من عمرك، هذا لا يصح، وخلاف نص القرآن. نص القرآن وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج أشهر معلومات، لابد أن تؤدى مناسكه في أشهره، وهذا في غير حال الاضطرار. أما الضرورة فلها حكمها، في حال الاختيار لا يجوز تأخير أعمال الحج إلى بعد شهر ذي الحجة إلا من ضرورة أو حاجة، في شيء مانع، نعم، الحمد لله ديننا يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. أما من غير عذر، لماذا؟ لماذا تؤخر من غير عذر إلى بعد أن ينتهي أشهر الحج؟ فلا ينبغي التساهل في هذا الباب. فقول ابن حزم ومن وافقه ومن نقل عنه هو الصواب، والله تعالى أعلم. وبعض الأفاضل يقول هذا قول لا قائل له، هذا غير صحيح، الصحيح أنه قال به بعض أهل العلم، و تدل عليه عمومات الأدلة، والله أعلم. طيب، من مسائل كذلك طواف الوداع أنه يرخص للحائض، هل يلحق بالحائض أحد؟ من يلحق بالحائض؟ نعم نعم، المريض الذي قد يطول مرضه، ومن كان بمعناه ممن يشق عليه أو يمتنع الإتيان بهذا الطواف. ومن المسائل، هل العمرة لها طواف وداع؟ نعم، هل العمرة لها طواف وداع عندك؟ الصحيح ليس فيها طواف وداع، والدليل الدليل اللي جنبك. نعم، الأخ الأندونيسي الثاني. أحسنت، الدليل عدم الدليل. أحيانا يكون الدليل عدم الدليل، متى؟ لما تريد أن تفرض شيء بدون دليل. الأصل سلامة الناس من ماذا؟ من التشريع، فلا نشرع للناس ونأمرهم بشيء، وخصوصا أننا نقول أنه واجب إلا بدليل، بل لا نقول أنه مستحب إلا بماذا؟ بدليل. حتى المستحب لأنه حكم شرعي. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فالأحكام الشرعية لابد أن تكون بدليل، لابد أن تكون بدليل. مر معنا من المسائل كذلك ما يتعلق بالهدي، وعلمنا أن ما يدخل في معنى الهدي سبعة أنواع. من يذكر لنا بعض هذه الأنواع السبعة؟ تفضل. النسك، ايش يدخل في النسك؟ المفرد من النسك، صحيح؟ توافقونه؟ ها، كيف؟ النسك ثلاثة أنواع. أيوة، أحسنت، ضبط. طالب العلم لابد أن تكون عباراته دقيقة مربوطة، مثل القاضي لما يتكلم بالحكم ما يعطي فرصة لأحد، يربطها تربيط، يضبطها تضبيط. طيب، إذن النسك تمتع القران. ثاني، الكفارة. كفارة إيش؟ ما أسمعك. كفارة إيش؟ الوطئ. نعم، كفارة الوطئ. وما هي كفارة الوطئ؟ قبل ما هو؟ نعم، قبل التحلل الأول بدنه ويفسد حجه، وعليه الإتمام ثلاثة أشياء، والقضاء أربعة، ويأثم خمسة أحكام. تمام، خمسة أحكام لمن جامع أهله قبل التحلل الأول. أولها أنه يأثم فعليه التوبة، وثانيها يفسد حجه، وثالثها عليه بدنه، ورابعها يكمل الحج، ليس يمشي ويروح، يكمل. خامسها أن يقضي هذا الحج. خمسة أحكام شديدة لمن يأتي هذا الفعل قبل التحلل الأول. وبعد التحلل الأول، أي بعد التحلل الأول وقبل الطواف، طواف الإفاضة، ندقق على هذا. نعم، لا يفسد حجه، لكن عليه فدية، واختلفوا في الفدية، قيل بدنة وقيل شاه، والراجح شاه. الثاني، ها؟ لا لا لا، كمل هذا أول شيء، يكفي تكمل هذا. لا، بعد التحلل الأول ماذا أحكامه؟ يتوب، وفدية قلنا إما بدنة وإما شاة، والراجح شاة. والثالث يتم. نعم، الرابع فيه خلاف كذلك. ما هو الرابع الذي فيه خلاف؟ ها عبد الكريم، ها الخروج إلى الحل، الخروج إلى الحل، والراجح أنه يخرج، في خلاف، والراجح أنه يخرج إلى أدنى الحل لأنه أفسد إحرامه، لأنه أفسد إحرامه. طيب الآن هذا الثاني صح من الأنواع. الثالث، من يجيب الثالث من أنواع ما يدخل في معنى الهدي؟ تفضل. ها الفدية، نعم الفدية، وهذا يكون في مكة أو خارج مكة؟ في المكان الذي تكون الفدية، ويستحب في مكة. الأول في مكة، والثاني في مكة، والثالث، الأول قلنا إيش؟ النسك، التمتع والقران في مكة، والثالث، الثاني الوطئ، كفارة الوطئ في مكة، والثالث الفدية في المكان الذي يحتاج الفدية ويستحب في مكة، الرابع الإحصار، أين؟ في المكان الذي أحصر وإرساله إلى مكة أفضل. الخامس، ها الخامس الصيد في مكانه ويستحب إرساله إلى مكة إن أمكن. السادس النذر، أين؟ هو ما ينذر إلا إلى مكة، نعم. والسابع، نعم التطوع، ليس بالنذر، تطوع. النذر الصحيح أنه واجب لأنه إلزام النفس، نقول التطوع ويكون كذلك في مكة لأنه يرسل بها إلى مكة. ومر معنا من المسائل أن شروط الهدي شروط الأضحية، فما هي شروط الأضحية؟ شروط الأضحية، تفضل هات واحد. أن يكون في الزمن المعتبر، في السن المعتبر، مش الزمن، السن، نعم أيوة نعم. السن المعتبر ما هو أولا؟ مسنة، كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم. عندنا بهيمة الأنعام ثلاثة، في الإبل كم سن المسنة؟ خمسة، وفي البقر نعم سنتان، وفي الغنم سنة. يجوز في الضأن خاصة ستة أشهر إذا لم يتيسر السنة، نعم، ولكن خاص في الضأن. طيب الشرط الثاني، الثالث، إيش الثاني؟ ذكرت أنت السن المعتبرة، والثاني وأن يكون من بهيمة الأنعام، أحسنت. فالذي يريد أن يهدي أو يضحي بغزال، الغزال أغلى بكثير، يجزئ؟ لا يجزئ، نعم. طيب الثالث، أن يكون سليما من العيوب المضرة أو المخلة، والعيوب المخلة أربع، ويدخل في معناها ما كان مثلها أو أولى منها. ما هي هذه الأربع؟ ها لا ما لن نغير، من يجيب كذلك الأربع؟ تفضل. ألا تكون عوراء كذا؟ لا، أو نزيد قيد، لا كلمة عوراء ما تكفي، البين عورها، أحسنت، لابد من هذا القيد، العوراء البين عورها، يعني معناه العور درجات، في عور تشوف فيها هذه مقبولة، عور ما تشوف فيها غير مقبولة. طيب والأعمياء من باب أولى، أما عند الظاهرية لا، العمياء تجوز والعوراء ما تجوز. عند بعض الظاهرية يقول لك العمياء تجوز والعوراء ما تجوز، كيف؟ قالوا النص، النص هذا خطأ، ها عورة الثانية بتصير جائزة. هم يقولوا العلة وللأسف قال بهذا حتى بعض الفقهاء من أهل المذاهب، يقول العلة أن العوراء تعتمد على نفسها فتتضرر، أما العمياء فيعتنى بها، فلذلك قالوا تجوز العمياء ولا تجوز العوراء بعض الفقهاء، والصحيح أنها لا تجزئ من باب أولى. طيب الثاني، الشرط الثاني، ها من يزيد؟ تفضل جارك الآن، جارك ننوع شوية. طيب تفضل. المريضة البين، ما هو مرض قليل، زكام خفيف ما يضر، لكن مريضة صارت من مرضها لا تستطيع تقوم، أو جرحت من جرحها صارت لا تحسن الأكل أو لا تحسن المشي ونحو ذلك، فهذا بين، المرض بين. الثالث، لا اللي وراك، ها عبد، البين عرجها، نعم، أو ضلعها، يعني أثر عليها في مشيها وفي وصفها، فهذه كذلك البين. وندقق على قيضة بين، معناه إذا عرج خفيف لا يضر، ليس بين. الرابع، الرابع، ها كبيرة أو الضعيفة، جاء كبيرة وجاء الضعيفة، التي لا تنقي، ما منها فائدة. طيب فهذه الأربع وما كان مثلها أو أولى منها لا تجزئ في الأضاحي ولا في الهدي. وهناك ما كان وسط فأفضل تركه، والشيء اليسير يعفى عنه ولا يضر أبدا ولا ينبغي أن يترك لأجله، مثل قشر القرن، أو كذلك حتى زوال القرن لإصلاح بعض الشياه، بعض الشياه يتعمدون إزالة قرونها لأجل تبقى هادئة تتأدب، خصوصا الذكور منها إذا صار بدون قرن خلاص يتأدب، ومخصي كملت الباقي، فما يكون إلا تيس سمين. أما التيس إذا صار غير مخصي ومعاه قرن فما تجده إلا دائما في معارك، دائما في معارك. فلذلك تجد الناس يفعلون مع التيوس الذكور يعني منها شيئين، الشيء الأول يخصوه من أجل يسمن ويقصون قرنه، وبعضهم يقص قرنه بالمطاط مثل ما يفعلون بالخصي، يطرحون المطاط في طرف القرن مشدود، وبعد أيام سبحان الله يسقط القرن بدون جرح ولا دم ولا ألم ظاهر، فيسقط القرن، فعند ذلك خلاص يترك المصارعة هذا التيس، يبقى هادئ، وإلا أحيانا يجرح غيره ويسقط حمل بعض الإناث وأشياء مشاكل. فالشاهد زواله لإكماله ليس بعيب، بخلاف إذا كان مكسور، بخلاف إذا كان القرن مكسور، واضح؟ طيب، ومر معنا أن البقرة والبدنة تجزي عن كم؟ عن كم؟ سبعة، صحيح سبعة. وما جاء أن الإبل تجزي عن عشرة، هاي وجدان؟ نعم، الصحيح أن فيها ضعف، وأنها رويت في ماذا؟ في الغنائم، ها؟ في هذا الحديث نفسه. طيب، إيش هذا؟ حديث ابن عباس في السجود ولا إيش؟ إيش حديث ابن عباس يقصد؟ هو حديث ابن عباس هذا يقصد ولا إيش؟ من صاحب الورقة يرفع يده؟ تفضل، قرب قرب ما أسمعك، تعال استفد وأفد. حديث ابن عباس، ايش هو الذي تقصده؟ صححه شيخ الألباني، ها في ليش؟ في العشر. أيوة أنا ذكرت، مش الشيخ الألباني فقط، حتى الشيخ مقبل، حتى شيخنا مقبل رحمه الله ذكره في الصحيح المسند في مسند عبد الله بن عباس، ولكن الراجح أنه معلم، الراجح. أي شو؟ حتى الشيخ هنا مقبل رحمه الله ذكر هذا، ذكره في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس. وحديث ابن عباس سنده صحيح لكن فيه علة أخطأ فيه بعض الرواة فجعله في الهدي، والصحيح أنه في الغنائم، الصحيح أنه في الغنائم كما جاء في بعض الروايات الأخرى في حديث جابر، أظن جاء من حديث جابر، نعم مر معنا أمس. وما دام الأخ ذكر هذا التنبيه، بعض الفضلاء أرسل تنبيها آخر فيما يتعلق بالسجود على الحجر الأسود، وأنه ثبت عن عبد الله بن عباس مرفوعا وموقوفا، والصحيح كذلك أن هذا الحديث فيه علة خطأ، الصواب أنه لم يصح حتى عن عبد الله بن عباس، فقد جاء من رواية عبد الله بن جعفر بن عثمان. وعبد الله بن جعفر بن عثمان اختلف فيه، الإمام أحمد رحمه الله يحسن حديثه ولكنه أخطأ في أحاديث ووهم فيها واضطرب، ولهذا ذكره العقيلي رحمه الله في الضعفاء، وذكر حديث ابن عباس بعينه فيما أعل به عبد الله بن جعفر بن عثمان في الضعفاء، وهكذا ذكره الذهبي رحمه الله في الضعفاء، وأشار إلى ما ذكره العقيلي رحمه الله تعالى. فقد رواه عبد الله بن جعفر، جعفر بن عبد الله بن عثمان، رواه عن عبد الله بن عباس مرفوعا وموقوفا، ورواه كذلك عن عبد الله بن عباس عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا، وهذا اضطراب منه، هذا اضطراب منه. الصحيح أنه مروي عن ابن عباد وليس عن عبد الله بن عباس، لأن الذي فعله هو ابن عباد، وابن عباد يقول رأيت ابن عباس يفعله، وابن عباس يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وفي رواية ابن عباد يقول رأيت ابن عباس، وابن عباس يقول رأيت عمر يفعله، وهذا اضطراب. الصواب أنه يقف عند ابن عباد. ثم وجود هذا الرجل الذي ثبت أن في روايته الوهم والاضطراب، بل نص العقيلي رحمه الله على هذا الأثر بعينه أنه مما اضطرب فيه، يكفي في عدم صحة هذا الأثر. وعلى هذا مشايخنا، فشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى عدم مشروعية السجود على الحجر الأسود، ولا يرى ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن عباس، مع أن الحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، وشيخنا مقبل يصححه موقوفا، يصححه موقوفا، والصحيح أنه لم يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، لا موقوفا ولا مرفوعا، والله تعالى أعلم. والأصل أننا نكتفي ونقف حيث وقفت بنا الأدلة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الحجر الأسود، وإنما وردت أربع كيفيات. ما هي يا ساجد عندك؟ هذه جبت أجبت على هذا السؤال من قبل. الحجر الأسود، يس، كس، يس، يه، يا يس إشارة يس بارك الله فيك الحمد لله ما زلت تذكر. فقط هذا الذي ثبت، هذه الأربعة ليس أكثر، هذه الأربعة فقط ليس أكثر. فنقف حيث وقف بنا الدليل والله تعالى أعلم. طيب أين وقفنا آخر شيء؟ قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يجوز للمهدي أن يأكل من الهدي فلحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة، يعني بجزء، أن يؤخذ منها جزء، فجعلت في قدر فطبخت. وكونه أخذ من كل بدنة جزء يدل على ماذا؟ على استحباب وتأكيد الاستحباب، لأنه لو لم يكن مؤكدا اكتفى أن يأخذ ولو من واحد أو اثنين، مع أنه عليه الصلاة والسلام ذبح كثير، ذبح بيده 63 وأكمل الباقي من أعانه تكملة 100، 100 بدنة ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أمته في حجة وداعه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أخذ من كل واحدة بضعة تأكيدا على استحباب أكلها. فإذا بلغك من هذا الحديث، هل ستزهد أن تأكل من ذبيحة أضحيتك وهديك؟ لا ينبغي أن تزهد، لا ينبغي أن تزهد، بل ينبغي أن تحرص على أن تأخذ منها وتأكل منها وتتصدق وتهدي ما تيسر، فهذا هو الأفضل والأكمل. قال رحمه الله تعالى: فجعلت في قدر فطبخت، فأكل هو وعلي من لحمها وشربا من مرقها، أخرجه أحمد ومسلم. وكان علي رضي الله عنه معه في حجة الوداع وفي الإبل خاصة، لأنه أتى بالإبل من اليمن رضي الله عنه وأرضاه. قال: وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها يوم النحر بلحم بقر، فقالت: ما هذا؟ فقيل: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وهذا قد فسر بتفسيرين: فسر أنه يوم النحر في المدينة، وأنه ذبح البقر مما نحر هديا، وفسر أنه في حجة الوداع. وسواء كان الأول أو الثاني، فيه أولا مشروعية أكل لحم البقر، وكونه يجزي أضحية أو هديا، وثالثا أنه يجوز ذبحها ونحرها، فالبقر تلحق بالغنم إذا كانت صغيرة، وتلحق بالإبل إذا كانت كبيرة. فإن كانت كبيرة كالجواميس وكبار ذكورها وإناثها فإنها تنحر، والسنة في النحر أن تقوم على 3 أقدام وتربط واحدة، لأجل أن يخرج كل الدم الذي في جسدها فيتنقى لحمها من الدم. هذا فائدة النحر، ولهذا النحر يكون في الإبل وفي كبير البقر، ليس كل البقر، كبير البقر ذكورا أو إناثا. ما الفائدة من النحر؟ إخراج كل الدم من جسدها، تقوم على 3 أقدام وتربط قدم واحدة لأجل أن تتحرك ويخرج الدم من مكان النحر مع حركتها، فتسقط وبسقوطها يخرج بقية الدم. لكن إذا ذبحت لكبر جسمها سيبقى بعض الدم في اللحم، لكن إذا كانت صغيرة فيجزئ الذبح ولا يحتاج النحر، ولا يحتاج النحر. طيب، إذا فهمنا بهذا الفهم، هل يصح أن نقيس كبار الغنم على البقر؟ الصحيح نعم، إذا وجد من الغنم ما حجمه حجم كبير البقر فإنه يلحق بحكمه، يلحق بحكمه، لأن الشرع لا يفرق بين مجتمع كما لا يجمع بين متفرق. العلة هو إخراج الدم من هذا الجسد الكبير، هذه هي العلة في مشروعية النحر. وهذا من محاسن هذا الدين ومواضع كماله وجماله، فإنه جعل أحكاما شرعية يتعجب الأطباء من كونها ذكرت قبل أكثر من 1400 عام، وكثير منهم ما علم الكثير من الأحكام إلا في العصور المتأخرة. قال رحمه الله تعالى: قال النووي: وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة، انتهى. وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي أن يأخذ من الواجب، وإنما أخذ من الكل، والكل يشمل الواجب وإيش؟ والمستحب، لأنه يكفيه واحد، ولكن أخذ من الكل. قال: والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره، لقوله تعالى: فكلوا منها. وهذا هو الصحيح أنه عام، يعني يستحب، ولكن ليس معناه للوجوب، فكلوا منها للاستحباب وليس للوجوب. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه قال وأما كونه للمهدي أن يركب هديه، يعني للمهدي الذي يهدي، وأما كون للمهدي أن يركب هديه، فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها، فقال: إنها بدنه، فقال: اركبها، فقال: إنها بدنه، قال: اركبها، قال: إنها بدنه، قال: اركبها. وفيهما نحوه من حديث أبي هريرة. قال: وأخرج أحمد ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. ونفهم من هذين الحديثين وما كان بمعناهما جمع لطيف جمعه أهل العلم أو بعض أهل العلم، وهو أن الهدي المرسل إلى الحرم لا يمنع من ركوبه بشرط أن لا يضره هذا الركوب، بشرط أن لا يضره هذا الركوب، ليس يضره بأن يكسره أو يمرضه، ولكن يضره حتى بأن ينقص من وصفه وكماله وسمنه، لأنك أنت الآن أهديت شيء سمين، وستسافر 8 أيام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في 40 بقين من ذي الحجة، من ذي القعدة، يعني تاريخ 26 ذي القعدة، ووصل المدينة 40 مضين من ذي الحجة، يعني 4 ذي الحجة. كان سفره كم أيام؟ 8 أيام في سفره عليه الصلاة والسلام بين المدينة ومكة، 8 أيام. نحمد الله على النعمة في هذا الزمان، نقطعها اليوم ب4 ساعات وأقل، وقطعها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 8 أيام. طيب، لما تخرج هذه البدنة من المدينة وهي سمينة وقد حمل عليها المتاع وركب عليها الناس، هل ستصل بنفس الوزن إلى مكة؟ لا، ستضعف، ستصل إلى مكة وهي ضعيفة، وهذا ينافي هذه الهبة. أنت إذا وهبت هدية لإنسان قلت هذه هدية لك، وجاء بعد أسبوع ووجدها ضعيفة، كيف سيكون؟ سيكون الهدية قد نقص من وصفها ما ينقص كذلك من قضية إعطائها على الوجه الأكمل، وهكذا ولله المثل الأعلى. هذا وهب شيء كاملا ينبغي أن يحافظ عليه كاملا حتى يصل إلى مكانه وهو على ذاك الوصف الكامل. فإذا ليس المقصود كما قال بعض أهل العلم أن لا ينكسر منها عظم ولا يجرح فيها لحم، لا، ليس هذا، ولكن المقصود أن لا ينقص شيء من صفاتها ينقص من ثمنها وقيمتها ووصفها الذي ينبغي أن يحرص على إبقائه لكونه قد وهب لله عز وجل. وكذلك ينقص منفعته للفقراء، لما تخرج من المدينة وزنها 100 كيلو وتصل إلى مكة وزنها 80 كيلو، كم حرمت الفقراء؟ 20 كيلو. لا، حافظ على أن تصل نفس الوزن الذي خرجت، إذا استطعت تزيد فهو أفضل، إذا استطعت أن تزيدها في الطريق تكرمها وتعطيها وهذا الذي كان يفعله العرب، يهبون أنفس أموالهم في الإهداء. طيب، فهكذا يجمع بين، ولهذا قال في الحديث: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، معناه إذا وجدت ظهرا فإذا اتركها لا تركبها ولا تحمل عليها متاع. لماذا؟ لأجل أن تبقى على كمالها. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يندب إشعاره وتقليده. وفي الحديث المتقدمة دليل أن تسمية البدنة يقال لما أهدي للبيت، وقال بعض أهل العلم أن البدنة ما كمل من صفات الإبل، والغالب هذا يرسل إكراما لبيت الله وكذلك فقرائه وطمعا لمرضات الله سبحانه وتعالى، فيكون البدن أكمل الإبل. قال: وأما كونه يندب إشعاره وتقليده، فلحديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين. عندنا شيء اسمه إشعار وشيء اسمه تقليد. الإشعار هو الجرح الخفيف الذي يراد منه إظهار علامة، فهو مثل الإعلان، ولهذا في العربية يسمى الإعلان إشعار وإشهار، ولا يزال أهل المغرب العربي يسمون الإعلانات إشهارات وإشعارات. فالإشعار هو نوع من الإعلان، كأنك تعلن وتضع لوحة، كأنك وضعت لوحة وكتبت: هذه البدنة مهداة إلى بيت الله الحرام، صدقة لله. ولكن بدل من أن تكتب هذه العبارة كان في عرف العرب أنها تشعر. إيش تشعر؟ تجرح في سنامها جرحا ويمسح الدم الخارج على هذا السنام، فمن يرى من بعيد من الفقراء هذا الدم في السنام يعرف أن هذا مما سيرسل إلى الحرم، فيذهبون كلهم، يقول: ما شاء الله، هذه السنة عندنا لحوم كثيرة ستأتي في مكة، فيأتون إلى مكة فيأخذون من هذه، وفيها فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ جلب الناس إلى بقاع التوحيد والعلم، فإنه لما يأتون إلى مكة يأتون فيرون الناس بهذا التعظيم وهذه العبادة وهذا التوحيد لله عز وجل، قلوبهم تلين وتقبل على عبادة الله عز وجل. انظر كم من الناس ممن أتوا إلى مكة ما كان لهم رغبة، ولكن بعد أن دخلوا مكة ورجعوا صاروا إيش؟ عندهم حب للتدين والالتزام والطاعة والقربة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا من فوائد وحكم هذه الهدايا التي ترسل إلى البيت. وأما التقليد فهو ما يعلق في عنق ما يهدى إلى البيت، وكانوا يعلقون في أعناقها النعال، وليس شرط النعال، ولكن كل شيء ليس له قيمة، لهذا كانوا يعلقون النعال الممزقة التي ليس لها قيمة، معناه أن هذه الناقة الثمينة قد خرجت من ملك صاحبها لله، قد خرجت من ملك صاحبها لله. ولذلك كانوا يضعون النعال وما كان بمعناها مما ليس له قيمة، وهذا مما يجوز من تعليق، هذا من المواضع الذي يجوز فيها التعليق، وبه استدل العلماء على التفصيل في مسألة المعلقات، فإذا علق على وجه لا ينافي ذريعة الشرك من التمائم المحرمة الشركية فهذا جائز. فما روي عن عبد الله بن عمرو أنه كان يعلق على أبنائه الألواح التي فيها القرآن ليس هو من باب التمائم المشروعة إذا كان فيها قرآن، لا، ولكن كان لأجل التعليم، فما علق لأجل التميمة لا يجوز ولو كان من القرآن على الصحيح. وأما ما علق لأجل التعليم أو علق مثل هنا لأجل ماذا، هنا لماذا يعلق؟ علامة إشعار وتنبيه وتقلد هذه القلادة لأجل أن يعلم الناس أنها هدي أهدي إلى البيت، مما أهدي إلى البيت هذا جائز. وهكذا كذلك إذا علق الطبيب بطاقة تدخله في الأبواب الإلكترونية، أو صاحب الإدارة علق البطاقة، أو المشغول الذي شغله كثير علق الجوال أو علق القلم، ما نقول تميمة تشبهت بالتميمة، لا، نقول الشرع استثنى، ما كان لا يشبه التميمة ولا يلتبس بها يجوز أن يبقى معلقا، وما يلتبس بالتميمة فلا يجوز، ما يلتبس بالتميمة فلا يجوز. فمن علق آية في سيارته هذا يشبه التميمة أم لا؟ يشبه التميمة، فنقول له انزل هذه وانزعها. وأما ما كان بمثل هذا فيجوز. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه لا يحرم على من بعث بهدي شيء، وأما كونه لا يحرم على من بعث بهدي شيء، فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي من المدينة ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وهذا هو مذهب الجمهور من أهل العلم، أن من أرسل بشيء من الهدي فلا يحرم عليه شيء، فلا يحرم عليه شيء. وسيأتي الكلام على بعض ما يتعلق بهذا إن شاء الله. فالخلاصة أن الهدي يجوز إشعاره ويجوز كذلك تقليده. وهنا تنبيه أن الإشعار يكون للكبير من بهيمة الأنعام، للكبير من بهيمة الأنعام، للإبل والبقر، للإبل والبقر. وأما الغنم فلا تشعر لأن هذا يضرها ويؤذيها، أما الكبير منها فلا يضرها. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت مرة غنما فقلدها، يعني علقها من القلائد المعروفة في زمانهم أن هذا من الهدي. وهنا تأتي مسألة يكثر السؤال عنها كذلك، في مسألة اللحوم ونقلها. فما أهدي إلى البيت فالأصل أنه يبقى داخل البيت، وأصل كل ما يسمى هديا يبقى في البيت، إلا ما ذبح خارج البيت وخارج الحرم فإنه يجوز أن يكون خارج الحرم ويرسل كذلك ويستحب إلى الحرم. فالتمتع والقران هدي التمتع والقران يذبح في الحرم ويبقى في الحرم، ولكن يجوز نقل لحمه بعد ذبحه وتزوده والتزود منه، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره من حديث جابر أنه قال: كلوا منها وتزودوا. قال جابر: فأكلنا وتزودنا. والآخر على التفصيل الذي سبق وتكلمنا عنه، وفقراء الحرم أولى من غيرهم. وهنا يأتي سؤال: إذا اكتفى فقراء مكة هل يجوز أن ينقل الزائد خارج مكة؟ الجواب: الصحيح أنه يجوز أن ينقل الزائد لحما لا أضاحي، يعني ما نخرجها وهي حية، لا، وإنما نخرجها لحوم فتوزع على المسلمين، إذا اكتفى أهل مكة توزع على المسلمين خارج الحرم. وهذا يستأنس بحديث جابر المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بأن يتزودوا من اللحوم لحاجتهم، ولكذلك علمه بأن الناس قد يكتفون من هذه اللحوم الموجودة في ذاك الزمان. وأما أن تذبح فكما تقدم، ما ذبح خارج الحرم يجوز أن يكون لمن خارج الحرم، ويستحب أن تكون الأولوية لمن؟ لفقراء الحرم. وما ذبح داخل الحرم فإنه لا يجوز إخراجه حيا خارج الحرم، وإنما يذبح داخل الحرم، والأولوية في لحومها لأهل الحرم، ويجوز إخراج الزائد إلى خارج الحرم. هذا هو الصحيح والتفصيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ومسألة أخرى سبقت الإشارة إليها من باب التأكيد، وقت الذبح هو 4 أيام. ما هي هذه الأيام 4؟ ها، عند من؟ تفضل. نعم، يوم 10 و3 أيام أيام التشريق. وأما مكان الذبح فمكة ومنى، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل منى منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فكل مكة ومنى والحرم منحر يجوز أن ينحر فيه. وأما في زماننا هذا فيضاف قيد آخر، وهو أن ولاة الأمر لترتيب وكذلك عدم حصول الضرر على الناس ولا على الحجيج رتبوا أماكن خاصة، فيلتزم بهذه الأماكن الخاصة لهذا، والله تعالى أعلم. طيب، الأسئلة. يقول: هل يجوز أن يأكل من هدي الفدية؟ الأصل في الفدية أنها كالكفارة، فينبغي أن يعطيها لا أن يأكل منها، لكن إن احتاج واضطر فكما جاء في حديث المجامع لأهله: والله ما بين لابتيها لبيت أفقر من إيش؟ من أهل بيت. فصحت له أو لم تصح؟ صحت له، نعم، فيكون هو أسوة بغيره، فالأصل لغيره، ولكن إذا كان عنده الوصف الذي يستحق غيره فهو منهم، هو واحد منهم. يقول: في بعض القرى من عاداتهم قطع أذن الأغنام، فهل تجزئ هذه الأغنام للأضحية أم لا؟ لا يجوز أن يجعل العلامات للغنم بتشويه رؤوسها ووجوهها وآذانها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. رأى حمارا، وهو حمار عند بعض الناس ليس له قيمة، ومع ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه، وضعت له علامة وسم. بعض الناس يقول: هذا حماري، من أجل ما يضيع يجعل له وسم في الوجه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لعن الله من فعل هذا، من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا، يعني معناه أن فاعله يستحق اللعن، يستحق اللعن وهو الطرد من رحمة الله. فلا يجوز أذية الدواب وبهيمة الأنعام، وخصوصا في الوجه. طيب، قد يقول قائل: إذا نريد أن نجعل لها علامة حتى لا تضيع ولا تسرق، فيقال: العلامات أخرى كثيرة، ممكن يكون في جسدها، أو لها تعمل الألوان، أو غير ذلك من العلامات الأخرى. وهذا يسأل عن الحائض: هل تطوف طواف الإفاضة؟ كما قلنا، الحائض لا تطوف إلا وهي طاهرة، ولا يجوز لها الطواف بغير طهارة إلا عند الضرورة على الصحيح، وهذا الاستثناء له خصوصية خاصة، كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم من بعده. يقول: إذا اشترى الحاج هديا وكان هذا الهدي صحيح من العيوب وفي طريقه عورت في عينها، فهل يجزئ هذا الهدي؟ يبدل هذا الهدي، يبدله بغيره كامل ويدفع الفرق ويخرج من هذا الإشكال. يذهب عند أحد يقول: خذ هذا وأعطيك الفارق، ويأخذ البديل. يقول: قدر الله على ولدي أن قطعت أصبعه بحادث وهي بحوزتي، فهل يلزمني دفنها؟ وماذا أفعل؟ وهل أدفنها في المقبرة؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي ولدك، وأن يصبرنا وإياك وإياه، وأن يعافينا جميعا مما يبتلينا به سبحانه وتعالى. بالنسبة لمثل هذا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن أجزاء الإنسان تدفن، أجزاء الإنسان تدفن، فتدفن في المقبرة كما يدفن السقط. السقط الذي يسقط قبل نفخ الروح لا يصلى عليه، ولكنه هل يرمى في الزبالة؟ ما يرمى في الزبالة، وإنما يدفن في مقابر المسلمين احتراما لجزء الإنسان. نعم، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.